نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 20 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن خدمة بولس الرسول. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 20 والعدد 13، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نبدأ هذه الحلقة صديق المستمع في قراءة من سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 والعدد 13 على لسان لوقا. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى أسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. كانت المسافة بين ترواس وأسوس 32 كيلومترا بالبر ونحو 50 كيلومترا بالبحر، فعند السفر بحرا كان لابد من المرور من طريق طويلة لتجنب الرياح الشديدة. وكان بولس قد عقد العزم على الذهاب إلى أسوس سيرا على الأقدام، ولعله فعل ذلك لأنه أراد أن يختلي بنفسه قليلا للاستعداد للمرحلة القادمة، فقد كان شوق قلبه هو أن يحتفل بعيد الفصح في أورشليم، لكن مكيدة اليهود أخرته وعطلت خطته. لذا فقد قرر أن يصل في يوم 50، أي بعد عيد الفصح بسبعة أسابيع، لكن الروح القدس كان قد حذره من أنه لن يجد الترحيب في أورشليم، بل سيجد الاضطهاد والعنف والسجن في انتظاره. لذلك صديق المستمع، يبدو أنه أراد أن يختلي بنفسه بعض الوقت للاستعداد لما هو آت. ثم نقرأ في الأعداد من 14 إلى 17. فلما وافانا إلى أسوس أخذناه وأتينا إلى ميتليني، ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيوس، وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس وأقمنا في تروجليون، ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتوس، لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم 50. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة. كانت ميليتوس تبعد 45 كيلومترا عن أفسس، لذا لم يشأ بولس أن يهدر الوقت في الذهاب إلى أفسس خشية أن تستغرق زيارته وقتا طويلا، فقد أراد أن يصل إلى أورشليم قبل عيد الخمسين. لذلك فقد أرسل واستدعى شيوخ كنيسة أفسس للقائه في ميليتوس. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح العشرين والعددين الثامن عشر والتاسع عشر: فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. عندما جاء شيوخ كنيسة أفسس إلى ميليتوس سمعوا من الرسول بولس وصفا للخادم المثالي للرب يسوع المسيح. فهناك أشخاص يمتلئون غرورا عندما يستخدمهم الله استخداما مجيدا، لكن بولس لم يكن من هذا النوع. فهو يقول هنا إنه كان يخدم الله بكل تواضع وبكثير من الدموع، وهو يذكرهم بالتجارب التي أصابته بسبب مؤامرات اليهود. وهو يكمل حديثه قائلا في العددين العشرين والحادي والعشرين: كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. لقد كان الرسول بولس معطاء ومضحيا، وقد قدم للمؤمنين في أفسس كل فائدة روحية ممكنة. ولا شك أن بولس كان قدوة للمؤمنين هناك وفي كل مكان ذهب إليه وخدم فيه. لذلك فإنه يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الحادي عشر والعدد الأول: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. وهو يقول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع والعدد الثاني عشر: لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. وكما نعلم جميعنا صديق المستمع، فإننا نتعلم من طريق القدوة الحسنة أكثر مما نتعلم من خلال التعليم المباشر. فعندما ترى مؤمنا مسيحيا يعيش الحياة المسيحية كما ينبغي، فإن تأثيره عليك يكون أكبر بكثير من التعليم بالكلام. فالتعليم بالقدوة يؤكد لنا أن تعليم الكتاب المقدس قابلة للتطبيق، فإن كان هناك من يطبقها يمكنك أنت أيضا أن تفعل ذلك. وإن عشت الإيمان المسيحي فستكون شهادة حية للناس من حولك، وستظهر للجميع أنه بإمكانهم أن يؤمنوا بإله الكتاب المقدس وأن يتكلوا عليه. وقد كان الرسول بولس يعلم بالكلام والقدوة الحسنة. ولعلك تذكر يا صديقي أن بولس كان يعلم في أفسس في مدرسة رجل اسمه تيرانوس، وكان يعلم أيضا في البيوت ويشهد لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بالرب يسوع المسيح. ثم يقول الرسول بولس في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين: والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني. وهذا يرينا صديقي المستمع أن الرسول بولس كان يعلم أنه سيواجه اضطهادا في أورشليم، فقد أعلن له الروح القدس أن وثقا وشدائد تنتظره. لكنه يقول في العدد الرابع والعشرين: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. إذن صديقي المستمع، فقد كان الرسول بولس عاقد العزم على المضي قدما، فهو لا يحسب حسابا للخوف والتهديدات، وهو لا يحسب لحياته أي قيمة ما دام يسعى إلى بلوغ غايته وإتمام الخدمة التي كلفه بها الرب يسوع المسيح. أجل يا صديقي، فهو لم يكن إنسانا جبانا، بل كان مقداما وشجاعا. وهو يقول في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح الأول والعدد 21: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. وهو يقول أيضا في الأعداد من 22 إلى 24 من الأصحاح نفسه: ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين، لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. وهذا يعني أن الرسول بولس كان يختبر فيضا من المشاعر المختلطة، فقد كان يشعر أحيانا برغبة شديدة في أن يذهب ليكون مع الرب يسوع، لكنه كان يشعر في أوقات أخرى بأن المؤمنين في مسيس الحاجة إليه. وبالرغم من هذا كله، فقد كان يدرك يقينا أن الحياة مع السيد المسيح هي أفضل جدا. ويخبرنا الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس أنه حظي بفرصة لزيارة السماء، إذ يقول في الأصحاح 12 من العدد 2 إلى 4: أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، اختطف هذا إلى السماء الثالثة. وأعرف هذا الإنسان، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. لذلك لم يكن الرسول بولس يخشى الموت، فقد كان يعلم ما ينتظره عندما يموت. لذلك فإنه يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 في العدد 4 والعدد 6 والعدد 8: فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها، لكي يبتلع المائت من الحياة. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب، فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. وهذا يرينا عزيزي المستمع أن الرسول بولس كان ينظر إلى السماء نظرة إيجابية مفعمة بالرجاء، فقد أعطاه الله الحي امتياز أن يراها لبرهة، وقد كان ذلك كافيا لجعله يتمنى الذهاب إليها. في ضوء هذا كله صديق المستمع، فإنه يقول لشيوخ كنيسة أفسس: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. لكنه لا يقول ذلك عن حزن، بل يقول: حتى أتمم بفرح سعيه. فقد كان ينظر إلى الحياة كسباق، وهذا هو ما أكده في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 والعدد 24، إذ قال: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا. وقد قال أيضا في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح 4 والعدد 7: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. لذلك صديق المستمع، كان الرسول بولس يسعى إلى إكمال ما بدأه. وينبغي لنا جميعا أعزائنا المستمعين أن نعلم أن الله الحي قد وضع خطة لحياة كل منا، وهو سيحفظنا إلى أن نكمل دورنا ونتمم مقاصده. وقد كان الرسول بولس يقوم بدوره بفرح إلى أن يأتي اليوم الذي سيذهب فيه إلى السماء. لكن ما هو هذا الدور؟ يقول الرسول بولس هنا: حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. إذن صديقي المستمع، فقد كانت المهمة التي أعطاها الرب لبولس هي أن يشهد ببشارة نعمة الله. فمع أننا لا نستحق الغفران والحياة الأبدية، فقد أنعم الله المحب علينا بالخلاص بيسوع المسيح، وكل ما ينبغي لنا أن نفعله هو أن نقبل هذه العطية المجانية منه من خلال الإيمان بيسوع المسيح وبما فعله لأجلنا على الصليب. ويتابع الرسول بولس حديثه إلى شيوخ كنيسة أفسس قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20:25: والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. لقد كان الرسول بولس متيقنا أنه لن يرى المؤمنين في أفسس مرة أخرى، وهو يتابع قائلا في العددين 26:27: لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. بعبارة أخرى صديقي المستمع، فهو مرتاح الضمير لأنه فعل كل ما أوصاه الرب به من جهتهم، وأخبرهم بكل ما أراد الرب أن يقوله لهم. ويتابع الرسول بولس حديثه قائلا في 28: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. والآن يوصي الرسول بولس شيوخ الكنيسة بأن يسهروا على حالتهم الروحية وبأن يهتموا بالرعية، لأنها كنيسة الله التي اشتراها بدمه. وهو يذكرهم بأن الروح القدس هو الذي أقامهم على كنيسته نظارا. ثم يقول الرسول بولس في 29:30: لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. كان الرب يسوع قد حذر من الذئاب الخاطفة، إذ قال في إنجيل متى 17:15: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. فهناك أناس من داخل الكنيسة يتظاهرون بالرغبة في الخدمة، لكنهم في حقيقة الأمر يبحثون عن الربح القبيح أو المنصب أو السلطة. وقد كان الرسول بولس يعلم أنه سيأتي بعد رحيله أناس لا يشفقون على الرعية. ومن المؤسف حقا صديقي المستمع أن أمثال هؤلاء يعلمون تعاليم منحرفة بهدف اجتذاب بعض الأتباع وراءهم. ويقول الرسول بولس في 31: لذلك سهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. وقد كان النبي إرميا يلقب بالنبي الباكي، ويمكننا دون أدنى شك أن نلقب الرسول بولس بهذا اللقب أيضا، فهو لم يتوقف مدة 3 سنين عن تقديم النصح لكل واحد منهم وهو يذرف الدموع. ويقول الرسول بولس لشيوخ كنيسة أفسس في سفر أعمال الرسل 20:32: والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. وبذلك صديق المستمع، أكد الرسول بولس لهم أن أفضل وسيلة لتوديعهم هي أن يسلمهم إلى الله وإلى كلمة نعمته. فكلمة الله هي القادرة أن تبنيهم وأن تعطيهم ميراثا مع جميع القديسين. فقد كان بولس يعلم أن هناك ذئابا خاطفة ستحاول التهام الرعية، وقد كان يعلم أن أناسا من داخل الكنيسة سيحاولون أن يعلموا تعاليم منحرفة. لذلك فإنه يستودع الشيوخ بين يدي الله القادر على حفظهم، وهو يستودعهم أيضا لكلمة الله القادرة أن تبنيهم وأن تقويهم وأن تعطيهم ميراثا لا يفنى ولا يضمحل. هناك آيات كثيرة في العهد الجديد صديق المستمع تتحدث عن هذا الميراث. فقد قال الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الثالث والعدد الثاني: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثامن والعدد السابع عشر: فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. كذلك فقد قال السيد المسيح في إنجيل متى الأصحاح الخامس والعشرين والعدد الرابع والثلاثين: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ونقرأ في رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الثالث من العدد الأول إلى الخامس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. ويتابع الرسول بولس خطابه أمام شيوخ كنيسة أفسس قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح العشرين من العدد الثالث والثلاثين إلى الرابع والثلاثين: فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. نرى هنا صديق المستمع أن الرسول بولس لم يقم يوما باستغلال أحد من المؤمنين ولم يأخذ شيئا من أحد، فقد كان يعمل في صناعة الخيام في أفسس لسد حاجاته وحاجات من معه من الخدام. وأخيرا المستمع الكريم، فقد قال لهم في العدد الخامس والثلاثين: في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. وبذلك فقد كان الرسول بولس قدوة حسنة للخدام والمؤمنين جميعا، وهو يقول أنه ينبغي للأقوياء أن يعملوا وأن يتعبوا لإعانة الضعفاء والمحتاجين، وهو يذكرهم بكلمات مهمة قالها الرب يسوع بهذا الصدد، ألا وهي: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ثم نقرأ في العدد السادس والثلاثين: ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى. ويا لها من صورة جميلة وخاتمة رائعة لذلك الخطاب المؤثر الذي ألقاه بولس على مسامع شيوخ كنيسة أفسس. فقد ركعوا جميعا وصلى بولس إلى الله الحي الذي بيده كل شيء. ونكمل قراءتنا في سفر أعمال الرسل الأصحاح العشرين في العددين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين: وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها: إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. أجل يا صديقي، فقد كان الوداع مؤثرا جدا، لأن بولس قال لهم إنهم لن يروا وجهه بعد الآن، وقد ودعوه وهم يعلمون أنه سيواجه الضيقات والصعوبات في أورشليم. وسوف نرى في الأصحاح القادم أن الضيقات التي توقع الرسول بولس أن يواجهها في أورشليم قد تحققت بالفعل. وإلى أن ألقاكم ثانية أعزائي المستمعين، أترككم في رعاية الله.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نتضرع إليك أيها الآب السماوي الحبيب أن تجعلنا قدوة للآخرين في حياة التقوى وفي حياة البر وفي حياة الطهارة والقداسة طوال حياتنا. وما دمنا نعيش في هذا العالم المنغمس في الشر والخطية، نسألك يا إلهنا المبارك أن تساعدنا على أن نحيا حياة مرضية أمامك في كل سيرة مقدسة. باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.